بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في أمور أثارها البعض حول النزاع الذي دار بين الزهراء عليها السلام وبين الشيخين. أثيرت عدة أمور هي بمثابة الأجوبة النقضية كما يعبر في المنطق. هذه الإشكالات هي بمثابة الإلزامات للشيعة، يعني إذا تريدون أن تثبتوا هذا الشيء فلا بد أن تلتزموا بهذه الأمور. فذكروا عدة إشكالات حول هذه القضية أرادوا إلزام الشيعة بها. من هذه الأمور أولاً قالوا أن الحديث الذي احتج به الخليفة الأول، أي قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أو ما تركنا صدقة، هذا الحديث مثل ما وجد في كتب أهل السنة والجماعة فهو موجود في كتب الشيعة وفي أصح كتبهم وهو كتاب الكافي للشيخ الكليني. قالوا إذن الخليفة الأول لم ينسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله كذبا وبهتانا، لا، إنما هذا الحديث مجمع على صحته بين السنة والشيعة، فكل الإشكالات والإثارات التي ذكرناها حول هذه الحديث لا قيمة لها لإجماع الفريقين على صحة الحديث. جوابنا على هذا الإشكال نقول سلمنا بأن هذا الحديث صحيح وموجود، وأن ما ذكره الشيعة في محاولة لإسقاط هذا الحديث كله غير تام، لأنه مثل الشيخ المفيد مثلا رضوان الله عليه كتب رسالة كاملة في هذا الحديث، رسالة في حديث نحن معاشر الأنبياء. سلمنا أن كل الطائفة مخطئة في تشكيكها في هذا الحديث، تبقى مشكلة بقية المطالبة، لأنه قدمنا مقدمة مهمة وهو أن نزاع الزهراء عليها السلام مع الشيخين ليس فقط في الميراث، بل هو في الميراث وفي فدك وفي الصدقات وفي الخمس وفي الفيء. القضية ليست محصورة بالميراث. فلو سلمنا جدلا أن الخليفة الأول كان محقا في قضية الميراث، فتبقى بقية الأمور نريد دليل عليها على أن الحق معه. يعني لو ثبت حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا لا يبرئ الخليفة الأول، لأن القضية هي خمسة أمور، الميراث هو جزء من خمسة، وليس كل النزاع محصورا في الميراث، ولهذا أكدنا في المقدمة على هذه النقطة أن النزاع ليس فقط في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يشمل عدة أمور. هذا جوابنا الأول. الجواب الثاني نقول نرجع للحديث. الحديث كما ذكروا في كتاب أصول الكافي الجزء الأول في صفة العلماء، أو عفوا في ثواب العالم والمتعلم، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى أن يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هو هذا الحديث المقصود. قالوا هذا الحديث هو نفسه الحديث الذي نسبه الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث موجود هنا وهو صحيح. طبعا هذا الحديث وإن كان ظاهره يشبه ذلك الحديث إلا أن بينهما خلاف كبير. أولا هذا الحديث ما قال الأنبياء لا يورثوا في مقام إنشاء حكم، أن الأنبياء لا يورثوا، التوريث ممتنع على الأنبياء، لا. الحديث هنا في مقام الإخبار بأمر قد مضى، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. هنا فرق بين الأمرين. هناك الحديث في مقام النفي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. هنا ينشئ حكم أن الأنبياء ليس من شأنهم أن يورثوا الذين يأتون من بعد. هذا الحديث لا يخبر على الأنبياء السابقين، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هذا الفارق الأول بين الحديثين. الفارق الثاني، هذا الحديث لم يقل إن الأنبياء لم يورثوا وسكت، لأن الحديث الآخر قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ذاك الحديث فقط اكتفى بهذا المقدار. الحديث هنا فيه إضافة، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. يقول الأنبياء لا يورثون المال، لماذا؟ لأن الأنبياء ليسوا من الذين يتكالبون على هذه الدنيا ويهتمون بجمع حطام هذه الدنيا، لا، الأنبياء أجل قدرا من هذا. فهذا الحديث لا يتكلم على أصل حكم الميراث، الأنبياء يورثوا أو لا يورثوا، لا، إنما يخبر بحال الأنبياء، أن الأنبياء انقطعوا إلى العلم، انقطعوا إلى الله عز وجل، وتركوا هذه الدنيا، لذلك لا يوجد في تركتهم مال، لا درهم ولا دينار. في حين الحديث الآخر قال لا، حديث الآخر قال لا يورث وسكت، يعني مطلق التوريث غير متحقق في الأنبياء. هنا لا، الكلام حول خصوص الدينار والدرهم، إذا أخذنا الحديث نصا طبعا، تعاملنا معه مثل ما يتعامل الطرف الآخر مع الأحاديث. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث وهو الأهم، ذاك الحديث قال ما تركنا صدقة، يعني كل ما يتركه النبي فهو صدقة. هذه الفقرة المهمة والتي تمسك بها الخليفة الأول غير موجودة في هذا الحديث، لأنه ذكرنا أن الميراث ليس محصورا في المال، الميراث هو كل تركة المتوفى، سواء كانت مال، كان عقار، ثياب، أكل، كل ما يملكه المتوفى يصبح فيما بعد ميراث. ذاك الحديث أطلق ما تركنا صدقة، أو ما تركناه فهو صدقة. هذا الحديث لم يذكر هذه الفقرة، فنرى أن هناك اختلافا كبيرا شاسعا بين الحديثين. هنا له تتم هذا الحديث، ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. هذه العبارة تدل على أن هذا الحديث لا يتكلم حول الوراثة الشرعية. الوراثة الشرعية الإسلام وضح من الذي يرث ومن الذي لا يرث. هنا قال العلم، هل العلم فقط يرثه الورثاء الشرعيين يعني الأب والابن والزوجة والأخ والطبقات المعروفة في كتب الفقه أم لا؟ الأنبياء علمهم لكل الأمة، لذلك هذا الحديث قال فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. إذن هذا الحديث هنا المراد منه ليس الوراثة الشرعية التي تبحث في كتب الفقه، لا، المراد من هذا الحديث وراثة على سبيل الاستعارة والتجوز. وقد نقلنا سابقا أن لفظ الوراثة هو ظاهر في الوراثة المادية الحقيقية، أما وراثة العلم النبوة هذه استعارة ومجاز، وهنا واضح أن الحديث على المجاز لأنه ينص على وراثة العلم. من هنا نعلم أن هذا الحديث أصلا لا يتحدث عن الوراثة الفقهية، إنما يتحدث عن الوراثة التي هي شاملة للأمة والتي جيء بها على نحو الاستعارة والتجوز. من باب الجواب النقضي نقول طبعا هذا الحديث تقريبا نفس اللفظ موجود في كتاب سنن ابن ماجه. هذا كتاب سنن ابن ماجه، في هذا الكتاب الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، الحديث يرويه أبو الدرداء، نقل نفس متن الحديث، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الألباني، الشيخ الألباني علق على هذا الحديث قال صحيح. جيد، نسأل هل ورثة النبي صلى الله عليه وآله، نلزم الطرف الآخر إن كان الحديث على الميراث، هل ورثة النبي صلى الله عليه وآله ورثوا العلم؟ النبي نفترض أنه ورث علما مثل ما قالوا، هل ورثته ورثوا هذا العلم؟ إن قلت نعم نقول كيف خفي عنهم هذا الحديث؟ إن كان النبي يورث العلم، من العلم الذي يورثه النبي الأحكام الشرعية الابتلائية، كيف يتعقل أن ورثة النبي صلى الله عليه وآله الذين ورثوا العلم بنص هذا الحديث يخفى عليهم أنهم لا يرثون المال؟ كيف نحل هذه المعضلة؟ إن كانوا فعلا لا يرثون العلم، إن كانوا فعلا لا يرثون الدينار والدرهم وورثوا العلم، فعدم استحقاقهم للتركة ووراثة الدينار والدرهم هذا علم ومسألة ابتلائية، وهم فقط من كل الأمة الذين ابتلوا بهذه المسألة، فكيف جهلوا هذه المسألة والحال أنهم ورثوا العلم؟ هذا السؤال لا جواب عليه. من هنا نعلم أن الاستدلال بهذا الحديث لا يخدمهم بل هو ضدهم. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي تطرح، البعض قال الزهراء عليها السلام لا تستحق الميراث وبالخصوص فدك. لماذا؟ قالوا لأن عند الشيعة الإمامية المرأة لا ترث العقار. إذا نقرأ مثلا في كتاب الكافي للشيخ الكليني الجزء السابع، عندما يتعرض إلى الميراث وأحكام التوريث قال الباب 29، باب أن النساء لا يرثن شيئا من العقار أو لا يرثن من العقار شيئا. كيف تطالب الزهراء عليها السلام بفدك والحال أنها لا ترث من الأرض شيء؟ إذن بحسب مباني الشيعة وبحسب أحكام الشيعة، الزهراء سلام الله عليها لا ترث من الأرض شيئا، إذن ليس من حقها أن تطالب بفدك وبغيرها من الأرض. الجواب، نقول أولا، ذكرنا هذا الشيء وكررناه كثيرا، قلنا فدك ليست ميراث، فدك هي نحلة نحلها النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليه السلام، ولم ندعي أن فدك هي ميراث للزهراء عليه السلام، إنما هي نحلة، وقد جئنا بالأدلة الصحيحة الصريحة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد وهب فدكا للزهراء عليه السلام. فلو سلمنا بصحة هذا الكلام نقول فدك خارج عن هذا البحث، لأنها لا تدخل تحت باب الميراث، فدك إنما هي هبة، الأرض التي طالبت بها الزهراء عليها السلام طالبت بها بعنوان النحلة والهبة، لا بعنوان الميراث. هذا أولا. ثانيا، الذي يحتج بعنوان هذا الباب عليه أن يقرأ الأحاديث. الشيخ الكليني قال النساء لا يرثن من العقار شيئا، هل يريد مطلق النساء أم لا يريد نساء مخصوصات؟ نقرأ الأحاديث. الحديث الثاني في الباب يوضح عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم ويقوم النقض والأبواب والجذوع إلى آخره. أي نساء يقصد؟ يقصد الزوجة، مراده من النساء الزوجة وليس البنت. الزهراء بنت للنبي صلى الله عليه وآله. الشيعة عندما قال المرأة لا ترث العقار، المراد أن الزوجة من زوجها، الزوجة لا ترث ما تركه زوجها من العقار. رواية أخرى أوضح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها. يعني هي لا ترث الأرض، لكن ترث ما على الأرض. نفس الأرض الزوجة لا ترثها، أما البناء فهي ترث هذا البناء، ترث من قيمة البناء. والروايات كثيرة. نعم، الشيخ الكوليني ربما ما الذي يقرأ اسم الباب يتوهم هذا المعنى، لكن الروايات توضح أن المراد من النساء أو المراد من المرأة في الروايات هي الزوجة وليس البنت. والزهراء عليها السلام كما هو معروف ومشهور هي بنت للنبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن إلزام الشيعة بهذا الشيء، لأن عندهم التي لا ترث العقار هي الزوجة وليست البنت، والأحاديث صريحة في هذا الباب. من هنا نعلم أن هذا الإلزام أيضا لا يمكن إلزام الشيعة به، بل هذا الإلزام هو في واقع الأمر تدليس من الطرف المقابل، إذ أن مراد الشيعة من هذه العبارة النساء لا يرثن من العقار شيئا مرادهم الزوجة وليست البنت. إن شاء الله نواصل الإجابة على الإشكالات المثارة حول ما طرحناه سابقا في الحلقات السابقة اللاحقة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال سليم قلت يا سلمان. هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ تضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى.